الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن أداب تتعلق بالصلاة، ولازلنا مع أدب الخشوع في الصلاة. وقد ذكرنا فيما مضى من الحلقات أسبابا كثيرة تؤدي إلى الخشوع، وآخر ما ذكرناه ثلاثة مواقف تؤدي بالمسلم للخشوع في الصلاة. الموقف الأول هو وقوفه في موقف الصلاة بين يدي ربه، فهذا موقف الصلاة الذي قال الله جل وعلا فيه وقوموا لله قانتين. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بالقيام في الصلاة، والقيام من أعظم أركان الصلاة العملية، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما. فذكرنا موقف القيام، وذكرنا أيضا موقف آخر من مواقف الخشوع في الصلاة، وهو موقف الركوع. وهذا الموقف موقف عظيم، لأن الراكع معظم لله سبحانه وتعالى. وذكرنا أيضا الموقف الثالث وما يتبعه، وهو السجود والجلوس، وهذين موقفين عظيمين يقترب العبد فيهما من ربه تبارك وتعالى، ولذلك سن له أن يدعو الله سبحانه وتعالى في سجوده وفي جلوسه. ونختم الحديث عن الخشوع في الصلاة بأن هناك أسباب أخرى تعين على الخشوع في الصلاة، فمن هذه الأسباب عدم الالتفات في الصلاة. فقد كان الزبير رضي الله عنه إذا قام في الصلاة كأنه عود، وحدث أن أبا بكر رضي الله عنه كان كذلك، قال وكان يقال ذاك الخشوع في الصلاة، يكون الإنسان لا يلتفت في الصلاة، وإنما يستشعر أنه مستسلم واقف بين يدي ربه تبارك وتعالى. كذلك أيضا مما يعين على الخشوع في الصلاة التأني في الصلاة والطمأنينة فيها، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. ومعنى ذلك أن الطمأنينة التي هي السكون في الركوع وما يتبع ذلك من التأني، بحيث يأخذ المرء راحته في كل ركن ولا يكون مستعجلا. وذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة عن نقر كنقر الديك، أي استعجال في الصلاة كما ينقر الديك، إذا أراد أن ينقر فإنه ينقر سريعا، فهكذا لا يتشبه المصلي بالديك في نقره، وإنما يكون متأنيا مطمئنا، لأن ذلك من أعظم الأسباب التي تعين على الخشوع في الصلاة. كذلك أيضا التأني في الصلاة، كذلك أيضا اختيار المكان المناسب، لأن المكان الذي يكثر فيه التشويش أو الإزعاج، فإن المصلي ربما يفقد تركيزه وصوابه وخشوعه وهو متأثر بهذا المكان، كان يكون المكان مكان لهو للأطفال، أو يكون هذا المسجد يرى الناس فيه ومرتاديه، فالذاهب والآتي والبائع والشاري كلهم في نظر هذا المصلي، يلتفت إليهم، ولا شك يعني لا يمكن أن يخرج من صلاته إلا وقد حصل له التفات بما يتأثر به ممن حوله. كذلك أيضا اختيار الملبس المناسب، ذاك مما يعين على الخشوع في الصلاة. قال الله جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فالإنسان الذي يختار له ملبسا جيدا يعينه على الخشوع في الصلاة لا شك أن هذا سبب مؤثر. كذلك أيضا أن يستعيذ بالله من الشيطان، لذلك يشرع له أن يستعيذ في كل قراءة عندما يبدأ صلاته بعد قراءة دعاء الاستفتاح، يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. والشيطان لم يزل يوسوس الإنسان في صلاته، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أذكر كذا كذا، لما لم يكن كذا، حتى يضل الرجل لا يدري كم صلى، أي من شدة هذه الأفكار التي تأتي. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه الشاكي قال له النبي عليه الصلاة والسلام ذاك شيطان يقول له خنزب، فإذا أحسست به فتفل عن يسارك ثلاثا. كذلك أيضا كون العبد يلازم الاستغفار والتوبة والاجتهاد في قيام الليل، فإن ذلك ما يصفي القلب ويهذب الجوارح ويجعل الإنسان مستقيما على طاعة الله سبحانه وتعالى، وهذا يعينه. كذلك أيضا الذي يكثر من النوافل ويحافظ عليها، فإن ذلك من أسباب جلب محبة الله للعبد. وإذا أحب الله جل وعلا عبدا كتب له الطمأنينة والسكينة والرضا والقبول. كذلك أيضا وهو آخر أدب وهو أعظم الأدب على الإطلاق، وهو الإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا قال فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. والله سبحانه وتعالى قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالإخلاص هو سر الأعمال، وهو في الحقيقة هو المفتاح الذي لا يمكن أن تلج إلى الإخلاص إلا بواسطته. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المخلصين الصادقين، وأن يكتب لنا الخشوع في الصلاة. إذن هذه أسباب ذكرت لكم فيما مضى من الحلقات كثيرا منها، وإن كان ما ذكرت يتدرج تحته أكثر من سبب للخشوع، لكن اجتهدت أن أذكر للمستمعين الكرام شيئا من هذه الأسباب التي تؤدي إلى الخشوع في الصلاة. والخشوع كما هو معلوم ليس على مرتبة واحدة، فهو على مراتب، فليس كل خاشع ككل خاشع، بل هذا ربما خشوعه يزيد وهذا خشوعه ينقص، فالخلل موجود، ولكن العبد يجتهد في أن يصل إلى الكمال، وما استطاع ذلك سبيل، ويستعين بالله ويستعين بالإخلاص على حصول مطلوبه. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.